بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، استنهض الله تبارك وتعالى عزائم السالكين إلى الآخرة بضرورة اقتفاء آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وحصر القدوة والاتساء الحسن في شخصه وقوله وفعله. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية لابد أن تكون معلما بارزا في حياة كل مسلم ومسلمة. هذه الآية تمثل خارطة الطريق للمؤمن السالك إلى ربه تبارك وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا قدوة ولا أسوة ولا اقتداء ولا اقتفاء إلا لآثاره عليه الصلاة والسلام. ولا يفخر المسلم بإنسان كائنا ما كان إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فلا زعماء ولا رؤساء ولا كبراء ولا ملوك ولا فلاسفة، كل هؤلاء لا ينظر إليهم، إنما ينظر إلى شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو باعث نهضة هذه الأمة، هو مخرجنا من الظلمات إلى النور. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خيرها نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في عبادته صلى الله عليه وسلم التي قطع مراحل الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها عابدا خاضعا متعلقا قلبه بالله تبارك وتعالى، فقد كانت العبادة هي حياته كلها صلى الله عليه وسلم. كان يأوي إلى طاعة الله تبارك وتعالى ويتلذذ بذكر الله جل وعلا ويجد السكينة النفسية والسلام القلبي حين يهرع إلى الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، خاشعا متبتلا داعيا راجيا ربه تبارك وتعالى. كان يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى نهاه أن يتطلع إلى ما في أيدي العالمين، ووصف له الطريق إلى الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام يتصدق بكل ما يأتيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلى طلوع الفجر مترنما بآيات القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. العبادة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في عبادته، فالمسلم طائع عابد لله تبارك وتعالى. هذا معنى كلمة مسلم، إنسان مستسلم خاضع منقاد لله تبارك وتعالى، عابد. العبادة التي تشمل جميع مناحي الحياة لابد أن تكون واضحة المعالم في حياة كل مسلم ومسلمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في زهده وترفعه على متاع الحياة الدنيا، فما كان يعمل لتعمير الثروات وامتلاك الأموال إنما كان يعمل للآخرة صلى الله عليه وسلم. كان يأمر أصحابه بقصر الأمل لأنه يحدوهم إلى الإكثار من العمل. كان يوصي عبد الله بن عمر فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوجد الفرش الذي ينام عليه قد أثر في جنبه. كان سرير النبي صلى الله عليه وسلم مصنوعا من جلد شاة حشوه ريف، فأثر هذا الفراش الخشن ترك أثرا واضحا في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ألا اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال يا عمر: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة ثم مضى وتركها. هكذا تعامل مع متاع الحياة الدنيا، ولذلك ما خلف دينارا ولا درهما صلى الله عليه وسلم. كان زاهدا متخففا متقللا من متاع الحياة الدنيا لعلمه أن الدار الآخرة هي الحيوان، فتعلم أصحابه منه هذا الزهد في الحياة فاستعلوا على مباهجها وزخرفها، فعمروها بطاعة الله تبارك وتعالى وتركوها لمن خلفهم حتى ينسج الناس على نولهم. الزهد ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك. الزهد قصر الأمل، ألا تتطلع إلى مباهج ليست في مقدورك. هذا هو الزهد في متاع الحياة الدنيا، أن تعلم أنك راحل وأنك هنا ضائع مقيم عما قليل ينادى على اسمك فتحمل كل ما قدمت يداك من عمل وتنطلق به في كتاب مختوم إلى الله تبارك وتعالى لتسأل عن الصغير والكبير والنقير والقدمير. قيل لبشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه: صف لنا حال الإنسان مع الأمل. فقال: نعم، إنها هنا نملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء، وذات يوم أخذت حبا فجاء عصفور فأكلها هي والحبة، لا ما أخذت أكلت ولا ما أملت مالا. هذا حال العبد المسلم في الحياة، كحال هذه النملة التي أخذت حبا فهي تؤمل في الحبة في تخزينها، في أكلها، في إطعام الصغار، في إبقاء بقايا للآخرين. وأثناء التفكير انقض علي عصفور فأكلها هي والحبة، لا ما أخذت أكلت ولا ما أملت نالت. هذا حال الإنسان في الحياة، يؤمل أملا بعيدا، يريد أن يدخر مالا وأن يبني عقارا وأن يقتني ثروات وأن يعمر وتزوج وأن ينجب ويزوج زوج أبنائي حتى يختار أسماء الأحفاد، وفجأة وبغتة ينقض عليه ملك الموت ليفرق ما بين بدنه وروحه، فيصبح أثرا بعد عين، ويصبح يتحدث عنه الناس بصيغة الفعل الماضي: كان فلان يفعل أو يقول أو يصنع كذا وكذا. قصر الأمل في هذه الحياة، الزهد في مباهج الحياة الدنيا، هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لذلك ما استشرفت أنفسهم إلى متاع الحياة الدنيا، إنما كانوا يصحبون الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى، فنجحوا أيما نجاح في إيصال رسالة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في بيته، مع أولاده، مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. كان الزوج الشفوق المحب، كان الأب الحاني على أولاده صلى الله عليه وسلم. تسأل عائشة أم المؤمنين يوما عن حال النبي في بيته، فتقول: كحال أحدكم، أي كان بشرا من البشر عليه الصلاة والسلام، كان يكون في مهنة أهله، يتعاون معهم، يؤنسهم، يدخل السعادة والسرور على قلوبهم، يتعامل معهم كأحد البشر، ليس كجبار عنيد ولا باطش مستمد، إنما يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بما يدخل السعادة والسرور على قلوبهم. أسوة حسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، يتحسس أخبارهم ويتفقد أحوالهم، ويرعى الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. تأتي جارية صغيرة حديثة السن تأخذ بيده فيمضي معها عليه الصلاة والسلام أن شاء. تأتي امرأة عجوز فقيرة تقول لي حاجة إليك، فيقول: انظري إلى أي سكك المدينة لأخلو لك صلى الله عليه وسلم. فهو مع الناس كافة يتعامل بالرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. كان رؤوفا رحيما بجميع المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان برا بهم، كان يصر على مصالحهم وإيصال النفع والخير ودفع الضر عن ساحتهم عليه الصلاة والسلام. أسوة حسنة مع النبي المقاتل حين يغشى ساحة الوغى، حين تدلهم الخطوب، حين يحمي الوطيس، حين تنزل النوازل وتغشى الغواشي. يقول: ليس بني غالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى تعالى عنه، وهو من هو شجاعة وليس غابر في المعركة. قلنا إذا حمي الوطيس وأحمرت الحدب نتقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حين انفض سامر القوم من حوله في يوم حنين واختلط الحابل بالنابل وولى الناس على وجوههم لا يلوون على شيء، ثبت في مكانه وهو يفصح ويعرب عن نفسه يقول: إلي إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى صاح العباس على الناس: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة السمرة. فانعطف الناس قافلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما في مقدم الصفوف صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ دائما بأهل بيته فلا يميزهم على أحد من العالمين. في يوم غزوة بدر حين دعا الكفار إلى المبارزة دعا ثلاثة من آل بيته لمبارزة الكافرين، فما كان يتأخر بهم تمييزا لهم عن سائر العالمين، إنما كانوا دائما في مقدم الصفوف. حين دعا الناس إلى التنازل عن ربا الجاهلية ودماء الجاهلية قال: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتعامل بالربا قبل الإسلام. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس لم يأخذ منه شيئا. قال: وأول دم أضع من دمائنا دماء عبيدة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل. تأمل أسوة حسنة في التعامل مع المجتمع البشري صلى الله عليه وسلم، كان القدوة والأسوة لمن حوله ولمن جاء بعده، لأنهم وجدوا فيه النموذج الصالح للإنسان الكامل الذي يريده الإسلام والذي يريده الله تبارك وتعالى في التعامل مع البشر. أسوة حسنة في لين الجانب والتواضع والرحمة والمواساة. إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة من الله تبارك وتعالى لسائر العالمين، لا للون ولا لجنس ولا لبلد ولا لقبيلة، إنما لسائر العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يواسي الضعيف ويحنو على الفقير والمسكين. يأتيه رجل يطلب الميرة والطعام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ درعي هذا واذهب إلى فلان اليهودي فاستقرضه 12 صاعا من شعير. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي على طعام لصالح إنسان جاء يسأل إعانة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. حتى إن رجلا أهداه صلى الله عليه وسلم قميصا جميلا فكان يلبسها في المناسبات، فقال رجل: يا رسول الله، ما أجمل هذه البردة، أعطني إياها. فدخل النبي داره فخلعها ثم خرج فمنحها الرجل، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. يأتي رجل يسأله مالا فأعطاه 100 بعير فاستزاد، فأعطاه 100 أخرى فاستزاد، فأعطاه 100 ثالثة. ثم قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بغير ذلك كان كالذي يأكل ولا يشبع. كان تفقد أحوال الناس، يمر على الطفل الصغير الباكي في سكك المدينة فيواسيه في طائر طار منه فحزن عليه فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان يسلم على الصغير والكبير صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الغائب ويسأل عن المريض ويتبع الجنازة ويزور ويعود المرضى. حين قفلوا من بعض الغزوات سأل عن الغائبين فقال: كل قوم أسماء الذين قتلوا منهم، هل تفقدون أحدا؟ نفقد فلانا وفلانا. هل تفقدون أحدا؟ نفقد فلانا وفلانا. قال: لكنني أفقد بليبيبا، وكان رجلا فقيرا من غبار القوم لا يؤبه له. فبحثوا عنه فوجدوه وسط تسعة من الكفار قد قتلهم ثم قتلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتل تسعة ثم قتلوه، اللهم إن غازى مني وأنا منه، اللهم إن غازى مني وأنا منه. في غزوة تبوك مات عبد الله ذو البجادين، وكان رجلا فقيرا من ضعفاء الصحابة، هاجر إلى الله ورسوله، فخرج في يوم تبوك فواتته المنية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وذات ليلة رأيت نورا ينبعث من جانب الخيام فانطلق، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أبو بكر وعمر على شفير قبر، والنبي في داخل القبر يقول: أدنيا مني أخاكما. فدليا إلي رجلا فوسده التراب بيده الشريفة ثم قال: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فارض اللهم عنه. قال ابن مسعود: فتمنيت أن لو كنت صاحب القبر ذو البجادين. عبد الله ذو البجادين، الرجل الفقير، الرجل الذي هاجر في سبيل الله فجرده عمه من ثيابه فتركه عاريا، فكسته أمه كساء بعير فشقه بنصفين، التحف بأحدهما واعتذر بالآخر فسماه النبي ذو البجادين. حين مات الرجل الذي لا يعرفه أحد نزل النبي ليوسده التراب داعيا له بالرضا والرضوان من الله تبارك وتعالى. فقد يوما المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أي تقوم على تنظيفه، ولا يعرف أحد من العالمين اسم هذه المرأة التي سقط اسمها من سجلات المؤرخين، يسأل عنها. قالوا: يا رسول الله قد ماتت. فقال: فهلا آذنتموني، أي أعلمتموني حتى أشيعها؟ قالوا: كرهنا أن نوخذك في وقت الظهيرة. فسأل عن قبرها فانطلق فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. يرحم الكبير والصغير، يبحث عن الغني والفقير، لا يلوي عطفه عن الناس أبدا صلى الله عليه وسلم، بل يراعي حال الإنسان حال كونه إنسانا. فالعظمة البشرية ليست بالوراثة، ليست بالعائلات الكبرى، ولا بالشهادات الفارغة، ولا بالأموال الطائلة. العظمة في ميزان الإسلام بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقي هو السعيد، هو الفائز في الدنيا والآخرة. على هذا النحو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فواسى الصغير والكبير، وبحث عن هذا وهذا، وتفقد أحوال أمته عليه الصلاة والسلام، فلم يتغافل عن أحد ولم يتجاهل واحدا من هؤلاء المؤمنين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في تعامله مع الملوك والرؤساء، كيف دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، كيف علمهم أن الإسلام منهاج حياة، وأن الفوز والنجاة في اتباع هذا الدين. فما وقف خانعا أمام الإمبراطوريات الكبرى، وإنما تعامل معهم باستعلاء المؤمن، فبعث إليهم لدعايتهم إلى دين الإسلام، بعث يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى للدخول في هذا الدين، سواء كان كسرى أو قيصر أو هرقل أو عمال البحرين أو من حوله من وجوه القبائل ورؤساء العشائر. دعاهم إلى الله تبارك وتعالى من محمد رسول الله إلى فلان ابن فلان: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هكذا تعامل عليه الصلاة والسلام بعزة المؤمن الذي أمر بها الله تبارك وتعالى في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا تعامل صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته أن أمة الإسلام لا بد أن تكون مرغوبة الجانب، ولو بد أن تكون مرفوعة الغامة بين الأمم وبين الشعوب. أين هذه التعاليم من واقع المسلمين المزري الآن؟ أين هذه التعاليم مما يلم بهذه الأمة من خزي وذل واستعمار واحتلال في مشارق الأرض ومغاربها؟ حين قتل الرسول الذي يحمل كتاب النبي إلى أصحاب الروم، جرد النبي حملة من الصحابة خرجوا في يوم غزوة مؤتة 3000، قاتلوا 200,000 روماني، وعاد بهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل 3 القادة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش، غضبا لواحد من المسلمين جرد جيشا كاملا لرد اعتبار الإنسان المسلم الذي سيم أو خسف أو قتل غيلة في أرض الروم. هكذا كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قدوة كاملة في جميع مناحي الحياة، في بيعه، في شرائه، في تعامله. كان يذهب كأحد الناس إلى السوق، كان يشتري حوائجه بنفسه، كان يحمل طعامه ويمضي به ولا يتركه لأحد من العالمين. في بداية دعوته كنهايتها يحمل منهاجا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ما غير مبادئه وما استبدل منهاجه صلى الله عليه وسلم. الأسس والمبادئ التي دعا إليها وهو وحيد في جزيرة العرب لا يؤمن به إلا أحد معدودون على أصابع اليدين، هي غير التي دعا إليها وهو يودع الحياة في يوم حجة الوداع، وقد أحاطت به الطوفان البشري من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 120,000 خرجوا معه لحجة الوداع بعد أن كان يدعو إلى الله وحيدا صلى الله عليه وسلم. فما بدل مبدأه وما راوغ، بل هو صاحب مبدأ، صاحب منهاج يدعو إلى النهج الرباني لإخراج البشرية الحائرة الضالة من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في تعليمه لأصحابه كيف كان يجلس يطرح السؤال ثم يجيب، ثم يضرب المثل ويبدأ بالصغير قبل الكبير عليه الصلاة والسلام، كيف علمهم شرع الله، كيف حملهم على طاعة الله، كيف حول أخلاقهم من الجاهلية إلى الإسلام، كيف أسقط عنهم كل اعتبار من العادات والتقاليد البالية الهالكة العتيقة التي ورثت عن الآباء والأجداد إلى اتباع الكتاب المنزل المبين الذي يسهل له الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف بين قلوبهم وقد كانوا فرادى أشتاتا متباعدين متقاتلين ولا هم على أساس العقيدة، وكانوا يرعون إلى السيوف مباشرة لتصفية الحسابات، فما كانوا يعرفون لغة الحوار ولا أساليب الإقناع، إنما كان العربي يفر إلى سيفه عند الخصام لإراقة الدماء، فاستطاع أن يصنع منهم أعظم طاقة زهر في التاريخ البشري. كيف استطاع ذلك؟ حتى نزل القرآن الكريم يضرب بهم المثل وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الإسلام ألف بينهم، جمع العربية والعجمية، جمع الأسود والأبيض، جمع الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، صهرهم في بوتقة واحدة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وأصبحت هذه أعظم منة نبوية على الأمة الحائرة التي كان لا وزن لها في التاريخ ولا مكان لها في الحضارة. صنع منهم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بالإصرار على أمر الله، باللجوء إلى الله، بالعمل بشرع الله، بقرن العلم بالعمل. لما رأوا فيه الأسوة الكاملة والقدوة الحسنة نسجوا على دوله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، مع ما آتى الله تبارك وتعالى نبيه من هذه الخلال العظيمة والأخلاق الكريمة، حتى أثنى عليه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، ما تابع على الناس فاخرا متكبرا، إنما تعامل معهم بلين الجانب وبالتواضع الشديد. أهل مكة الذين آذوه ألقوا عليه القاذورات، حاصروه في شعب أبي طالب، منعوا البيع والشراء معه، أغروا به السفهاء، أطلقوا عليه الشائعات الكاذبة، حرموه ليلا ونهارا، أضمروا له السوق، حصروا بيته في يوم الهجرة حتى يضرب بسيف واحد يتفرق دمه بين القبائل. رغم ذلك عاد النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فاتحا، عاد فاتحا. يقول المؤرخون: دخل مكة وهو يطأطئ رأسه فوق الناقة تواضعا لله تبارك وتعالى. الذين قاتلوه وحاربوه وآذوه وشتموه قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء، أيها الناس من أغلق عليه باب داره فهو آمن. الخلق الخلق العظيم من الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، لا مجال إلى تصفية الحسابات مع البشر. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مبدأ، صاحب منهج، صاحب دعوة، نريد هداية البشرية إلى ربنا تبارك وتعالى، لا مجال إلى تقطيع الرؤوس وفتح أبواب السجون كما يحدث في المجتمعات المتخلفة. كلما جاء رجل جديد أباء خضراء من كانوا قبله بالقتل والتشريد وتلفيق التهم الكاذبة والافتراءات على البشر. ما كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تعاملوا بالرفق وباللين وبالحسنى مع الناس. كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هذا النبي وحاربه وفارقه بثلث الجيش في يوم أحد وأثار الريب والشكوك بين المؤمنين وأوقع فيهم وقال قال تسور ونشر الفرى عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك حين كان قافلا من الغزوة والرجل يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فيأتي ابنه فيقول يا رسول الله لو أردت أن آتيك برأس أبي لجئتك به، فيقول لا بل يصاحبنا بالحسنى. حين مات رئيس المنافقين نزل النبي من الله تبارك وتعالى لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال والله لأزيدن على 70. وكفنه في ثوبه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام على رئيس المنافقين. هكذا كان حاله في التعامل مع المخالفين صلى الله عليه وسلم. أراد إكرام ولده الذي عرض أن يأتي برأسه، والذي وقف لمنع أبيه من دخول المدينة حتى أدخل النبي وقال له والله لتعلمن من العزيز ومن الذليل، لرسول الله الأعز وأنت الأذل. تأمل، كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام. أتاه الله الشجاعة والحياة. تقول عائشة أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومع هذا الحياء كان المقاتل الشجاع الصديق الذي لا يخشى أحدا من العالمين عليه الصلاة والسلام. أتاه الله تبارك وتعالى الجود والسخاء والكرم رغم ضيق العيش الذي كان فيه. كان عيش الشهر لا يأكل من خبز السعير، كان الشهر يمر في إثر الشهر ولا يوقد في بيوت النبي نار، وإنما كان يقتات على الماء والتمر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان أسعد الناس حياة، كان أنعم الناس عيشا عليه الصلاة والسلام. كان يواصل الصيام ويقول للصحابة لا تواصلوا، أنتم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. مما يفتح على قلبي من المعارف الإلهية تبارك وتعالى كانت تعطيه القوة على مواصلة الصيام صلى الله عليه وسلم. هذه حياة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، هذه حياة الرسول الأفخم، حياة هذه الأمة لا يمكن أبدا أن تستقيم إلا بالعودة إلى هذا النهج الأصيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن كنت فقيرا فلك أسوة حسنة في النبي الذي كان يرعى الغنم لقريش على قراريط، إن كنت فقيرا فلك أسوة في النبي الذي آتاه الله أكداس الذهب من البحرين فقسمها على المؤمنين، إن كنت معلما فلك الأسوة في النبي المعلم يوم جلس في جامعة الإيمان يخرج أعظم جيل في التاريخ البشري، إن كنت زوجا فلك أسوة حسنة في زوج خديجة وعائشة وزينب وصفية، إن كنت أبا فلك الأسوة في والد فاطمة الزهراء، إن كنت جدا فلك أسوة في جد الحسن والحسين، إن كنت رئيسا فلك قدوة في النبي الذي حكم جزيرة العرب، إن كنت قائدا حربيا فلك الأسوة في النبي الذي خرج على رأس كتائب الإيمان لتحرير البشر من رقة العبودية للأعراف والتقاليد والشرك والوثنية، إن كنت طبيبا فلك أنك أسوة في النبي الذي وصف لهم من الطب النبوي والعلاج القرآني ما فيه شفاء من كل داء. إن كنت مريضا فلك أسوة في النبي الذي قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. إن كنت رجل دولة فلك أسوة أيها الدبلوماسي في النبي الذي خاطب الملوك والرؤساء بعزة المؤمن واستعلاء المسلم داعيا إياهم للدخول في دين الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا فلاسفة ولا مفكرين ولا أصحاب أضواء وشهرة، لا أسوة ولا قدوة إلا في النبي عليه الصلاة والسلام. ما وصلت الأمة الإسلامية إلى هذه الحال من الزراية والاستعباد والضعف والشتات والفرقة إلا حينما فارقت اتساءها بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل حزب بما لديهم فرحون يهللون خلف فلان وعلان، وتقام التماثيل في الميادين لملوك ورؤساء لو أنهم استحقوا لاستحقوا أن تقطع رؤوسهم بسيف الشريعة، لا أن يمجدوا ولا أن يغني لهم الناس أو الأمم أو الشعوب، ولا أن تسود صفحات التاريخ بتزوير لتاريخ أناس خونة وجواسيس وعملاء حاربوا الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الأسوة الحسنة والقدوة الكاملة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أرادت هذه الأمة أن تنهض من كبوتها لابد أن تحيي دراسة تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السلام والحرب والرخاء والشدة والاجتماع والسياسة والاقتصاد والفنون وفي سائر مناحي الحياة، لأن حياته هي التطبيق العملي لدين الإسلام حيث أراد الله تبارك وتعالى. إن أرادت هذه الأمة أن تتحرر أوطانها من ربقة الاستعمار الشرقي والغربي لابد أن تعاود الأسوة الحسنة بدراسته واقتفاء آثاره والعمل بسنته. رحمة مهداة، رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. تقطعنا أيدي سبا وعبثت بنا الأمم والشعوب وتدخل الصغير والكبير في أمور حياتنا. بلادنا مستعمرة، بلادنا ما زالت غير محررة، هذه الدول والشعوب ما زالت تخضع لاستعمار خارجي بأيد داخلية. لماذا تدخل هؤلاء في شؤوننا نحن المسلمين؟ لماذا يفرضون علينا ما نسير عليه؟ لماذا يفرضون علينا القوانين الوثنية والدساتير الشركية والمعاهدات الظالمة التي ندفع فيها دماء قلوبنا لقوم كافرين؟ لماذا تدخل هؤلاء لإنجاح من شاءوا ولإفشال من شاءوا وللعبث بعقول الجماهير الساذجة التي تحتاج أن تعود تارة أخرى إلى المهيع الأول من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسوة حسنة ليس في مولد النبوي وبالأناشيد والحلوى، إنما الأسوة الحسنة بالعمل الدؤوب لإعادة إعمار الحياة على وفق منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، بالبذل والعطاء والفداء والتضحية كما فعل وفعل أصحابه الذين عاشوا معه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه عليه الصلاة والسلام. أسوة حسنة بتدريس سنته، تاريخه، سيرته، أقواله، أفعاله، اعتقاداته، عباداته، معاملاته، آدابه، أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون من أجل للإعلام والصحف والمجلات ومناهج التربية ومناهج التعليم. البعض يعرف عن نابليون بونابرت ويعرف عن بسمارك ويعرف عن هتلر، البعض شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يحفظ أقوال أنجلز وماركس ولا يحفظ شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. البعض يطنطن بأقوال سقراط وطاليس وأرسطو وغيرهم من الهلكة الوثنيين ولا يعرف شيئا من الكتاب المنير الذي جاء به النبي ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور. البعض يحفظ أقوالا وثنية من هذا وهذا وهذا الزعيم الملهم وهذا القائد المظفر وهذا المنقذ وهذا تزوير هذا تدليس على المساجين الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور والنبي محمد صلى الله عليه وسلم النهج الأسمى الذي ينبغي أن يكون في جميع بلاد الإسلام هو نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يستحق الاحترام والتقدير والاقتداء والاتساع هو النبي عليه الصلاة والسلام. أين حياة النبي من حياة هؤلاء البشر؟ حين تنظر في تاريخ الإسلام ثم تنظر في واقع المسلمين تجد انفصالا عجيبا، تجد تباعدا كاملا. البعض يحمل اسم الإسلام وقلبه قلب غربي، قلبه لا يطيق الإسلام، لا يحب الإسلام، اسمه مسلم وهو يحارب الإسلام ويضع العراقيل في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، اسمه مسلم ويرفض شريعة الإسلام. البعض يطعن في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يسمونهم قادة الفكر والفلاسفة وقادة التنوير، أما سنة النبي فلا مجال لك ولا تدرس لا هنا ولا هناك. أسوة حسنة عودوا إلى تراث الأسوة الحسنة، عودوا إلى شريعة الأسوة الحسنة، عودوا إلى دين الأسوة الحسنة إن أردتم أن تخرجوا من المأزق الراهن الذي تعيش فيه أمة الإسلام. لا بأقوال فلان ولا علان ولا باتباع هذا ولا ذاك، إنما نحن أمة تنسب على نول النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.